بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقبل البدء في الدرس أنبه أخواني على مسألتين. المسألة الأولى، يعني وهذا من تمام العناية بالدرس والاهتمام به، القراءة والإعداد المسبق للدرس، فإن القراءة والإعداد أو ما نسميه بالتحضير المسبق للدرس له فوائد عديدة، ومن فوائده أنه يفتح الذهن لإدراكها أكثر، ويعطي تصور أكبر للمسألة التي ستشرح، بالإضافة إلى أن المسألة تثبت حال الشرح، لأن هناك خلفية مسبقة يعني عن المسألة المشروحة، فالتحضير يعني حقيقة لابد منه، بالإضافة إلى أن لا شك عند القراءة والتحضير للدرس ستستشكل مسائل أو ستستشكل عبارات تكون غامضة وغير واضحة للقارئ، فإذا قرأتم وقمتم بإعداد الدرس سأعرف أين مواضع الخلل الموجودة عند السائل مثلا. إذا كان هناك في أثناء الشرح مررنا على العبارات وحلت ورأى هو أو حصل الجواب فالحمد لله، لكن إذا ما حصل هناك بيان أو شرح وإيضاح المسألة يأتي السؤال عنها بعد نهاية الدرس، فهذا أمر لا بد منه يا إخوة، لأن أحيانا يكون الدرس طويل ويوم واحد أو يوم واحد لا يكفي القراءة، يكون شرح الدرس في 30 ورقة مثلا، فلا بد يعني يكون هناك قراءة لو يعني يومية، ويؤخذ جزء بسيط أو يسير من الدرس والمسائل فتقرأ شيئا فشيئا، ويضع على المستشكل من هذه المسائل أسئلة أو يضع تحتها خط. الأمر الثاني يا أخواني المراجعة. المراجعة أنا أخص بالمراجعة مسائل التوحيد بالذات، لأن الدرس درس توحيد، فالتركيز يكون على مسائل التوحيد وقضايا العقيدة التي ندرسها، وإلا فإنه لا فائدة من الحضور. ثم أن المراجعة أولا بأول هذا في الحقيقة يكسب الوقت أو يكسب صاحبه استثمار الوقت، بمعنى أنه لا يحتاج مستقبلا إلى كثير مراجعة، لو جاء وأراد إلقاء هذا الدرس يكفيه أنه يمر مرورا سريعا على هذه المسائل ثم يعني يسهل عليه استحضارها، فمراجعة الدرس أمر لا بد منه، ويمكن أن يكون بعد يعني كل 10 دروس نأخذها أو كل 10 أبواب يكون هناك أسئلة على ما سبق، ويمكن يكون هناك امتحان تحريري، لكن شدوا حيلكم معي، وقصدي أنا من هذا أن يكون هناك متابعة، لكن يعني القراءة لو شيئا فشيئا، الآن الكثير يعني ليس عنده ارتباط ولا التزام عالي، هذا يسهل عليه صح، ولا شك أن الدراسة تأخذ الوقت، العمل يأخذ الوقت، لكن الإنسان يعني ينظم وقته، يحاول أن يوزع المهام على الوقت، لأن بتوزيع المهام على الوقت يعني يثمر الإنسان وينتج إن شاء الله تعالى. أما العشوائية وهذا العوم الذي لا أول له ولا تالي، هذا يعني لا ينتج إلا الفوضى، وكل أدرى بحاله ويعني أعلم بكيفية ترتيب وقته والله أعلم. بعد هذا نبدأ في استكمال يعني الآيات التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة كتاب التوحيد. تقدم شرح قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآن نأتي على الآية الرابعة. تفضل أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله الآية الرابعة قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، فقوله ولا تشركوا في مقابل لا إله لأنها نفي، وقوله واعبدوا في مقابل لا إلا الله لأنها إثبات.
واضح هذا يا إخواني؟ يعني تقدم في الدرس الماضي أن لا إله إلا الله ركنان: النفي والإثبات. فهنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فقوله واعبدوا الله هذا في جانب الإثبات من النفي الإثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا في قابل النفي وهو في لا إله. نعم.
وقوله شيئا نكرة في سياق النهي، فتعم كل شيء، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا بل ولا أمرا من أمور الدنيا، فلا تجعل الدنيا شريكا مع الله، والإنسان إذا كان همه الدنيا كان عابدا لها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة.
قوله رحمه الله شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء، هذه قاعدة، قاعدة أصولية، النكرة في سياق النهي تعم، وكذا النكرة في سياق النفي تعم، وكذا النكرة في سياق الشرط تعم، وكذا النكرة في سياق الاستفهام تعم. إذن النكرة في سياق النهي وفي سياق النفي وفي سياق الشرط وفي سياق الاستفهام كلها تعم أو تدل على العموم، أو نقول تشمل جميع أفراد العموم. فقوله هنا شيئا، فشيئا نكرة غير محدد، صح ولا لا؟ فشيئا تعم كل شيء، فالله عز وجل قال ولا تشركوا به شيئا، هذا النهي هذه شيئا جاءت في أثناء إيش؟ النهي عن الشرك، فشيئا نكرة وجاء النهي وجاءت في سياق هذا النهي ولا تشركوا به شيئا، فيعم أي شيء، آدميا كان أو ملكا أو حاكما أو أي أو حجرا أو شجرا، فيعم أو تعم هذه النكرة كل شيء. طيب، قلنا النكرة إذا وقعت في سياق النفي مثل قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك هنا نفي، لأن كل نفس لا تملك لأي نفس إيش؟ أي شيئا، فأي نفس لا تملك هذا أيا كانت هذه النفس، فلا تملك يوم القيامة نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. طيب، النكرة في سياق قلنا الشرط، النكرة في سياق الشرط كقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، أين أداة الشرط؟ ما، وما بكم من نعمة فمن الله، يعني أي نعمة حاصلة لكم وموجودة عندكم وأنتم تتنعمون بها سواء دينية أو دنيوية فهي من؟ من الله. وما بكم من نعمة فمن الله. طيب، النكرة في سياق الاستفهام كقوله تعالى مثلا: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب: لا، لا يوجد خالق إلا الله تبارك وتعالى. يعني هل من خالق؟ الآن النكرة أين النكرة؟ خالق. الآية يعني تقديرها هل خالق غير الله عز وجل يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب لا. واضح يا أخواني؟ إذن هذه هي قاعدة النكرة، إذا وقعت في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط فإنها ترد.
وقوله وبالوالدين إحسانا يقال فيها ما قيل في الآية السابقة.
نعم، إني قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
وقوله وبذي القربى واليتامى والمساكين أي إحسانا،
أي إحسانا بذي القربى وإحسانا باليتامى وإحسانا بالمساكين.
وذو القربى هم من يجتمعون بالشخص في الجد الرابع، واليتامى جمع يتيم.
لحظة، هذا كان مبندية خلص عن الاحتراف.
وذو القربى هم من يجتمعون بالشخص في الجد الرابع، في الجد الرابع. واليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ.
هذا تعريف اليتيم، فاليتيم هو الذي مات أبوه. فمن ماتت أمه وهو صغير هل يصف اليتم؟ لا يصف اليتم. إذن من مات أبوه هذا قيد. قال ولم يبلغ، فإذا بلغ لا يوصف أيضا باليتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، قوله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 3180. طيب تفضل. المساكين،
والمساكين هم الذين عدموا المال فأسكنهم الفقر. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به النفقة. وقوله والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار الملاصق للبيت أو من حوله.
هذا هو الجار، يعني تعريف الجار الملاصق للبيت أو من حول البيت. نعم.
وذي القربى أي القريب، والجار الجنب
الجنب
أي الجار البعيد. وقوله وصاحب بالجنب قيل إنه زوجة، وقيل صاحبك في السفر لأنه يكون إلى جنبك، ولكل منهما حق، فالآية صالحة لهما.
عندك هذا الآية ولكل منهما حق، بعدين
فالآية صالحة لهما.
الآية صالحة لهما.
وقوله أو ما ملكت أيمانكم.
وما دام أنه لا يوجد دليل يحدد لنا المراد والآية تشمل الأمرين فإنه يؤخذ بهذا أو يؤخذ بهذا المعنى. ما دام أنه لا يوجد عندنا دليل والآية مطلقة وعامة فإيش فكلاهما داخل في هذه الآية أو في هذه اللفظة. نعم.
وقوله أو ما ملكت أيمانكم هذا يشمل
أو ما ملكت
كان عندي خطأ وما ملكت. وقوله وما ملكت أيمانكم هذا يشمل الإحسان إلى الأرقاء والبهائم، لأن الجميع ملك اليمين.
إذن الإحسان أيها الإخوة شامل لجميع هذه الأصناف، للوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وملك اليمين، كل هؤلاء مأمورون نحن بالإحسان إليهم ورعايتهم والاهتمام بهم. وفي قوله وما ملكت أيمانكم قال الشيخ هذا يشمل الإحسان الأرقى والبهائم، وهذا صحيح. وإذا أردتم الوقوف على الأحاديث الواردة في هذا فارجعوا إلى صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 548 لتنظروا في الأحاديث المبينة والموضحة في طريقة الإحسان إلى ملك اليمين.
وقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، المختال في هيئته والفخور في قوله، والله لا يحب هذا ولا هذا.
فلو قيل لنا ما الفرق بين المختال والفخور، نقول المختال يكون أو الاختيال يكون في الهيئة، والافتخار يكون في القول. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن الفخر بالأحساب، لأن الفخر بالأحساب دائما أنا ابن فلان وأنا ابن فلان وأنا من العائلة الفلانية وأنا من القبيلة الفلانية، فيكون بماذا؟ بالقول. نعم، يكون بالقول. مناسبة هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لكتاب التوحيد اشتمالها على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة دون سواه، أنها اشتملت ودلت على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة دون سواه سبحانه وتعالى.
الآية
الخامسة إلى السابعة قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم.
الآية الخامسة إلى السابعة ما
الآية الخامسة إلى السابعة سمح الآية وصل
العشر. إيه. طيب
تفضل. الآية الخامسة إلى السابعة قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم
في قوله قل. نعم.
أمره الله أن يقول للناس تعالوا، أي أقبلوا وهلموا، وأصله من العلو، كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكانك،
أن تعلو
إلى مكانك. فيقول تعال أي ارتفع إلي. وقوله أتلو بالجزم جوابا للأمر في قوله تعالوا. وقوله ما حرم ربكم عليكم، ما اسم موصول مفعول لأتلو، والعائد محذوف والتقدير ما حرمه ربكم عليكم.
قلنا المسائل النحوية حتى لا تشتتكم يعني أتجاوزها. نعم.
وقال ربكم ولم يقل ما حرم الله، لأن الرب هنا أنسب، حيث إن الرب له مطلق التصرف المرغوب والحكم عليه بما تقتضيه حكمته.
والحكم عليه
بما تقتضيه
تقتضيه إيش؟ حكمته. والحكم عليه بما تقتضيه حكمته.
وقوله ألا تشركوا أنت تفسيرية.
نعم.
تفسر أتلو ما حرم.
نعم. أي صوتك عشان الشخص.
وقوله ألا تشركوا أن تفسيرية تفسر أتلو ما حرم، أي أتلو عليكم ألا تشركوا به شيئا، وليست مصدرية وقد قيل به. وعلى هذا
أنها مصدرية. نعم.
وعلى هذا القول تكون لا زائدة، ولكن القول الأول أصح، أي أتلو عليكم عدم الإشراك، لأن الله لم يحرم علينا ألا نشرك به، بل حرم علينا أن نشرك به. ومما يؤيد أن تفسيرية أن لا هنا ناهية لتتناسب الجمل فتكون كلها طلبية. وقوله وبالوالدين إحسانا، أي وأتلو عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين. وقوله ولا تقتلوا أولادكم، بعد أن ذكر حق الأصول ذكر حق الفروع.
طيب دقيقة، هذا عندنا في إشكال موجود، يعني قيل كيف يصدق على مثل الشرك أنه حرام، غير موجود فينا. طيب كمل.
والأولاد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله من إملاق، الإملاق الفقه، ومن للسببية والتعليل، أي بسبب الإملاق. وقوله نحن نرزقكم وإياهم، أي إذا أبقيتموهم فإن الرزق لن يضيق عليكم بإبقائهم، لأن الذي يقوم بالرزق هو الله.
لأن الذي يقوم بالرزق هو الله تبارك وتعالى. ويدل لهذا، يدل وهذا الأمر الذي خشيه هؤلاء عدم الوصول الى الرزق عفوا على ان الرازق هو الله عز وجل وان عليهم تجنب قتل الاولاد يدل لهذا قول النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات قال بكد رزق. إذن فالرزق مضمون للعبد وهو في بطن أمه، فعلى ما يلجأ إلى هذا الفعل الشنيع والعياذ بالله هو قتل الأولاد خشية الفقر. و روى الطبراني في معجمه وابن عدي كذلك عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه بإسناد الحسن من حديث عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق ليطلب العبد إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجره إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجره. وهذا يعني يجعل المرء في اطمئنان وفي استقرار نفسي على أن رزقه مضمون. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني ليكن طلبكم للأرزاق جميلا فلا تخرجوا عن الحدود المشروعة والمباحة لكم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملن أحدكم، يعني لا يكون الباعث لأحدكم والدافع له، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق يعني تأخر الأرزاق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته هذا رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. والحديث رواه أبو أمامة، الراوي الحديث من الصحابة هو أبو أمامة. رجوع في صحيح الجامع بدايته إن روح القدس إن شئتم فرجوع. وقتل الأولاد أيها الإخوة لهذا السبب أو لغيره من الأسباب، يعني بسبب الفقر أو غيره، كبيرة من كبائر الذنوب، لما روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر، قال أن تجعل لله مدا وهو خلقه، يعني الشرك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، يعني زوجة جارك، والله أعلم. نعم، حديث الصحيحين. تفضل.
وبدأ هنا برزق الوالدين وفي سورة الإسراء
برزق الوالدين ولا رزق الأباء؟
الوالدين. وفي سورة الإسراء بدأ برزق الأولاد، والحكمة في ذلك أنه قال هنا من إملاق،
يعني في هنا بدأ إيش؟ بدأ برزق الوالدين وهناك بدأ برزق
الأولاد.
ما الحكمة في التقديم والتأخير؟ قال الشيخ
فالإملاق حاصل فبدأ بذكر الوالدين الذين أملقا،
يعني إيش؟ الإملاق الذي هو الفقر موجود، فالدافع إذن للقتل هو الفقر.
وهناك قال خشية إملاق،
يعني ما في فقر، في غنى، لكن خوف
أن يحصل
الفقر. خشية إملاق، فهما
غنيان لكن يخشيان الفقر، فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين.
طيب، فهما غنيان بعدين عندك لكن
يخشيان الفقر.
دقيقة، لكن يخشيان
الفقر.
نعم،
فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين.
قوله
وتقييد النهي عن قتل الأولاد بخشية إملاق بناء على واقع المشركين غالبا فلا مفهوم له.
وتقييد
النهي وتقييد النهي عن قتل الأولاد بخشية إملاق.
أيوة خشية
بخشية
الإملاق
بناء
لحظة شوية. أيوة بناء
على واقع
المشركين غالبا
فلا مفهوم له.
طيب كم ماشي يا شباب؟ طيب
وقوله ولا تقربوا الفواحش لم يقل لا تأتوا، لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الإتيان، لأن النهي عن القرب نهي عنها وعما يكون ذريعة إليها، ولذلك حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية وأن يخلو بها وأن تسافر المرأة بلا محرم، لأن ذلك يقرب من الفواحش.
هذه فائدة التعبير بالنهي عن القرب دون الإتيان. لماذا؟ لأن النهي عن القرب نهي عن المعصية وعن الوسائل المؤدية إلى المعصية والموصلة إليها. نعم.
وقوله ما
ومما يبين هذا أيضا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، لم يقل عز وجل ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا الزنا، فالنهي عن القرب أبلغ من النهي عن مجرد الفعل، لأن ذلك يشمل النهي عن الفعل وعن وسائله ومقدماته ودواعيه.
وقوله ما ظهر منها وما بطن، قيل ما ظهر فرشه وما خفي، لأن الفواحش منها شيء مستفحش بنفوس جميع الناس، ومنها شيء فيه خفاء. وقيل ما
وهذا يبين أن الفواحش ليست على درجة واحدة بل هي متفاوتة، فهناك من الفواحش ما هو مستفحش في نفوس جميع الناس، كوالعياذ بالله الزنا في المحارم مستفحش، لكن من الفواحش ما هو ما فيه خفاء وفيه يعني عدم ظهور، فهذا لا يكون ظاهرا لجميع الناس. نعم. وفي الحديث كمل
وقيل ما أظهرتموه وما أسررتموه، فالإظهار فعل الزنا والعياذ بالله مجاهرة، والإبطان فعله سرا.
نعم. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام المتفق عليه من حديث ابن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حديث متفق عليه من حديث ابن مسعود. نعم.
وقيل ما عظم فحشه وما كان دون ذلك، لأن الفواحش ليست على حد سواء، ولهذا جاء في الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهذا يدل على أن الكبائر فيها أكبر وفيها ما دون ذلك. وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفس التي حرم الله هي النفس المعصومة، وهي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن بكسر الميل.
هذه أقسام النفس المعصومة. النفس المعصومة تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. عندك زيادة ها؟
بكسر الميل.
أي التي نفسها معصومة ومحرم الاعتداء عليها وهدر دمها. هنا قال نفس المسلم معروف، الذمي هو الذي يسكن بلاد المسلمين، الذمي هو الذي يسكن بلاد المسلمين ويعطي الجزية مقابل حمايته وإقامته بينهم، هذا هو الذمي. وفيهم ألف ابن القيم رحمه الله كتابا في ثلاثة مجلدات بعنوان أحكام أحكام أهل الذمة. إذن الذمي هو الذي يسكن بلاد المسلمين ويعطي الجزية مقابل حمايته وإقامته بينهم. المعاهد من كان بينه وبين المسلمين عهد. المعاهد هو من كان بينه وبين المسلمين عهد وميثاق على أمر معين. والمستأمن هو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان، والذي دخل بلاد المسلمين بأمان سواء لبيع أو شراء أو تجارة أو عمل أو سياحة ونحو ذلك. فما دام أنه دخل بلاد المسلمين بأمان فنفسه معصومة، ولو كان كافرا فلا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال. إذن هؤلاء دمهم محترم ودمهم معصوم لدلالة النصوص على ذلك. وما يدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم مبينا شدة الوعيد في الاعتداء على المعاهد أو على الذمي ونحوه. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، مع أنه كافر. قال صلى الله عليه وسلم من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، مع أنه كافر. وهذا يدلنا على رعاية الإسلام للعهود والمواثيق ونحوها من الأمور. وفي الوقت نفسه يبين لنا ضلال وانحراف فكر أولئك الناس الذين يعتدون على هذه الأصناف في بلاد المسلمين، سواء بالقتل أو التفجير أو الاعتداء بالضرب ونحو ذلك أو النهب أو الغصب. فكل هذا مناف لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لها، بالإضافة إلى ما في أعمالهم وتصرفاتهم من تشويه للإسلام. نعم.
فبس. والحق ما أثبته الشرع والباطل ما نفاه الشرع.
هذا ضابط الحق وضابط الباطل. فالباطل ما نفاه الشرع والحق ما أثبته الشرع.
فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزن المحصن في يرجم حتى يموت، أو يقتل مكافئه، أو يخرج عن الجماعة،
أو
يخرج عن الجماعة
يلزم حتى يموت،
أو يقتل مكافئه، أو يخرج على الجماعة.
ما قلت لي هالشيء.
مكافئة.
فيرجم حتى يموت. أيوة.
حتى يموت أو يقتل. أو
يقتل مكافئه.
يقتل مكافئه.
يعني الرسم ما يساعد. في الأصل يكون إيش؟ أو يقتل مكافئه. هذا. يقتل مكافئه. نعم يقتل مكافئه. يعني الذي كفء له. أو
يخرج على الجماعة.
ليش تسكن؟
أو يخرج على الجماعة.
نعم. أو يقطع. أنت ماشي على قاعدة يعني تسكن تسلم.
أو يقطع الطريق.
نعم.
فإنه يقتل.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم.
لا هكذا نقول أحسن. يكون صواب العبارة. فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزني المحصن فيرجم حتى يموت، أو يقتل مكافئه، لأن معصوف على شو؟ يزني. أن يزني أو يقتل أو يخرج أو يقطع الطريق. واضح؟ أما تلك السابقة ليست بصواب، التي قرناها ليست بصواب. إذن كل هائش بالفتح معطوفة على يزني لأنها منصوبة بأن. قال صلى الله عليه وسلم
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال هنا ولا تقتلوا النفس.
وهنا هذا يعني أيها الإخوة قول الله سلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. هذا يعني أن الأصل في دم المسلم إيش؟ الحرمة والعصمة. أن الأصل في دم المسلم العصمة والحرمة، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. فمن ثبت إسلامه بيقين، ثبتت شهادته، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأتى بمقتضيات هاتين الشهادتين، فإن دمه معصوم. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعل ذلك إيش؟ فقد عصموا من دماءهم وأموالهم إلا حق الإسلام وحسابهم على الله. هنا قال لا يحل دم امرئ مسلم، هذا تأكيد، فقد عصموا دماءهم. فجاء الاستثناء من هذا الأصل، وهو أن هناك حالات يقتل ويهدر دم المسلم، التي هي إذا قتل مكافئه أو زنى والعياذ بالله وكان ثيبا أو خرج عن جماعة المسلمين. فضل.
وقال هنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال قبلها ولا تقتلوا أولادكم، فيكون النهي عن قتل الأولاد مكررا مرتين.
عندك مكررة؟
مكررة مرتين.
نعم.
مرة بذكر الخصوص ومرة بذكر العموم.
كمل.
وقوله ذلكم وصاكم به، المشار إليه ما سبق، والوصية بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمام، ولهذا يقال وصيته على فلان، أي عهدت به إليه ليهتم به. وقوله تعقلون، العقل هنا حسن تصرف. وأما في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فمعناه تفهمون. وفي هذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان فهو عاقل رشيد، وإذا خالفها فهو سفيه ليس بعاقل. وقد تضمنت هذه الآية خمس وصايا: الأولى توحيد الله، الثانية الإحسان بالوالدين، الثالثة أن لا نقتل أولادنا، الرابعة أن لا نقرب الفواحش، الخامسة أن لا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
طيب.
وقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقوله لا تقربوا، هذه حماية لأموال اليتامى، هذا حماية لأموال اليتامى، ألا نقربها إلا بالخصلة التي هي أحسن، فلا نقربها بأي تصرف إلا بما نرى أنه أحسن. فإذا لاح الولي تصرفان أحدهما أكثر ربحا، فالواجب عليه أن يأخذ بما هو أكثر ربحا لأنه أحسن. والحسن هنا يشمل الحسن الدنيوي والحسن الديني. والحسن الدنيوي والحسن الديني. فإذا لاح تصرفان أحدهما أكثر ربحا وفيه ربا، والآخر أقل ربحا وهو أسلم من الربا، فنقدم الأخير، لأن الحسن الشرعي مقدم على الحسن الدنيوي.
لأن الحسن الشرعي مقدم على الحسن الدنيوي المادي.
وقوله حتى يبلغ أشده، حتى هنا حرف غاية، فما بعدها مخالف لما قبلها، أي إذا بلغ أشده، فإننا ندفعه إليه بعد أن نختبره وننظر في حسن تصرفه، ولا يجوز لنا أن نبقيه عندنا. ومعنى أشده قوته العقلية والبدنية. والخطاب هنا لأولياء اليتامى أو للحاكم على قول بعض أهل العلم. وبلوغ الأشد يختلف. والمراد به هنا الأشد الذي يكون به التكليف، وهو تمام 15 سنة أو إنبات العانة أو الإنزال. وقوله وأوفوا الكيل والميزان، أي أوفوا الكيل إذا كلتم فيما يكال من الأطعمة والحبوب، وأوفوا الميزان إذا وزنتم فيما يوزن كاللحوم مثلا. والأمر بالإيفاء شامل لجميع ما تتعامل به مع غيره، فيجب عليك أن توفي بالكيل والوزن وغيرهما في التعامل. وقوله بالقسط أي بالعدل، ولما كان قوله بالقسط قد يشق بعض الأحيان، لأن الإنسان قد يفوته أن يوفي الكيل أو الوزن أحيانا، أعقب ذلك بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها، فإذا بذل جهده وطاقته وحصل النقص فلا يعد مخالفا، لأن ما خرج عن الطاقة معفون عنه فيه.
هذه أشبه ما تكون بالقاعدة، ما خرج عن الطاقة معفون عنه فيه، فالتكليف يكون على حسب الوسع والطاقة، والوجوب يكون على حسب المستطاع.
وكما أن هذه الجملة تفيد العفو من وجه وهو ما خرج عن الوسع، فإنها تفيد التغليظ من وجه، وهو أن على المرء أن يبذل وسعه بالإيفاء بالقسط، ولكن متى تبين الخطأ وجب تلافيه لأنه داخل في الوسع. وقوله
يكفي الأخ بشير.
وقوله ولو كان ذا قربى أي المقول من ذا قرابة أي
صاحب قرابة. وإذا قلتم فاعدل
معناه أي قول تقوله، فإنه يجب عليك أن تعدل فيه، سواء كان ذلك لنفسك على غيرك.
مرة ثانية بسيطة سنة معناه،
فإنه يجب عليك أن تعدل
لا. وإذا قلتم فاعدل معناه
أي قول تقوله
تقوله
فإنه يجب عليك أن تعدل فيه، سواء كان ذلك لنفسك على غيرك أو لغيرك على نفسك أو لغيرك على غيرك أو لتحكم بين اثنين، فالواجب العدل. إذ العدل في لغة الاستقامة، وبالذو
الجور
والميل، فلا تمل يمينا ولا شمالا. ولم يقل هنا لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن القول لا يشق فيه العدل غالبا. وقوله
القول لا يشق
فيه العدل غالبا. وقوله
وهذه الآية قد دلت عليها آيات أخرى أيضا، أو بمعنى آيات أخرى، كقوله تعالى في سورة المائدة آية 8: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نعم. وأيضا قوله تعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1911، عن علي رضي الله عنه قال: لما ضممت إلي سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم رقعة فيها سلما انقطعت، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. وقل الحق ولو على نفسك، فهذا يفسر الآيات، وأيضا يدل لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى. الحديث السلسلة الصحيحة برقم 1911. طيب، ولو كان
وقوله ولو كان ذا قربى أي المقول له ذا قرابة أي صاحب قرابة فلا تحابيه لقرابته فتميل معه على غيره من أجله فاجعل أمرك إلى الله عز وجل الذي خلقك وأمرك بهذا وإليه ترجع ويسألك عز وجل ماذا فعلت في هذه الأمانة. وقد أقسم أشرف الخلق وسيد ولد آدم وأعدم البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال وإن الله لو أن فاطمة
مو وإن الله وأي وأي يا أخي افتح الهمزة واكسر الياء وأي والله
وأي من الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
يدل لهذا المقطع أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه والحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم أو شهده أو سمعه. لا تكون هيبة الناس مانعة من قول الحق بحسب الوسع والطاقة.
وقوله وبعهد الله أوفوا قدم المتعلق للاهتمام به وعهد الله ما عهد به إلى عباده وهي عبادته سبحانه وتعالى والقيام بأمره كما قال عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا هذا ميثاق من جانب المخلوق. وقوله تعالى لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار هذا من جانب الله عز وجل. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون هذه الآية الكريمة فيها أربع وصايا من الخالق عز وجل. الأولى ألا نقرض مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الثانية أن نوفي الكيل والميزان بالقسط. الثالثة أن نعدل إذا قلنا. الرابعة أن نوفي بعهد الله. والآية الأولى فيها 5 وصايا صار الجميع 9 وصايا. ثم قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هذه هي الوصية 10. فقوله وأن هذا صراطي يحتمل أن المشار إليه ما سبق لأنك لو تأملته وجدته محيطا بالشرع كله إما نصا وإما إيماء ويحتمل أن
إما نصا يعني صراحة في اللفظ أو في النص لا يحتمل يعني النص هو الذي لا يحتمل شيئا آخر واضح. الإيماء قال العلماء هو دلالة النص على التعليل بالقرينة لا بصراحة اللفظ. دلالة النص على التعليل بالنص أو المسألة عفوا على التعليل بالمسألة بالقرينة لا بصراحة يعني ما في صراحة في نص لكن في إيماء في إشارة. ويحتمل
أن المراد به ما علم من دين الله أي هذا الذي جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو صراطي أي الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى.
والصراط حقيقة الصراط المستقيم كما قرر ذلك شيخ الإسلام الثاني رحمه الله المجلد الأول صفحة 197 قال فالصراط المستقيم وما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر. الصراط المستقيم وما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر. فبفعل ما أمر وترك ما حضر هذا يشمل العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك الأوامر والنواهي وتصديقه فيما أخبر هذا جانب العقائد. وابن القيم رحمه الله له كلمة طيبة قال وهذا الصراط الذي وصانا الله باتباعه يعني قال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه قال: وهذا الصراط الذي وصانا الله باتباعه أو وصانا باتباعه والذي كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه. هذا ذكره في غاثة اللهفان مجلد الأول صفحة 131. وقال رحمه الله في كتاب المدارج: ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره فهو الصراط المستقيم. إذن هذا هو حقيقة الصراط المستقيم، وهذا هو مضمونه ومحتواه.
والصراط يضاف إلى الله عز وجل ويضاف إلى سالكه، ففي قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، هنا أضيف إلى سالكه، وفي قوله تعالى: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هنا أضيف إلى الله عز وجل، فإضافته إلى الله عز وجل فإضافته إلى الله عز وجل لأنه موصول إليه
لأنه
موصول إليه.
الله أكبر، خلد المعنى.
لأنه موصل إليه، موصل، لأنه موصل إليه، موصل، لأنه موصل إليه، ولأنه هو الذي وضعه لعباده جل وعلا، وإضافته إلى سالكه لأنهم هم الذين سلكوا.
هذا البيان فعلى اعتبار إضافة الصراط إلى الله عز وجل، لأن الصراط موصل إلى الله عز وجل، ولأنه هو الذي وضعه. وعلى اعتبار إضافته إلى السالك أو العبد، لأنه هو الذي سلكه مستقيما.
هذه حال من صراط، أي حال كونه مستقيما لا وجال فيه فاتبعوه. وقوله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، السبل أي الطرق الملتوية الخارجة عنه. وتفرق فعل مضارع منصوب بأن بعد،
وهي كما قال مجاهد: الشبهات والبدع، وهي الشبهات والبدع. وعلى هذا فتدخل فيه يعني في السبل كافة طرق أهل الأهواء والبدع. كمل كل ما أقرأه.
منصوب بأن بعد السببية جاءت حذفت من وتاء المضارعة وأصلها تتفرق، إن أنكم إذا اتبعتم السبل تفرقت بكم عن سبيلي وتشتتت بكم الأهواء وبعدا. وهنا قال: السبل جمع سبيل، وفي الطريق التي أضافها الله إلى نفسه قال: سبيلي، سبيل واحد، لأن سبيل الله عز وجل واحد، وأن ما عداه فالسبل متعددة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالسبيل المنجي واحد وباقية متشعبة متفرقة ولا يرد على
في شيء اسمه علامات ترقية في شيء متواصل
وباقية متشعبة متفرقة
يكفي. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي وغيرهم من أهل العلم، وهو قوله رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط هكذا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا، يعني الخط المستقيم، هذا سبيل الله، وهذه السبل، يعني التي على اليمين والشمال، وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم.
وردنا لهذا قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، لأن السبل في الآية الكريمة وإن كانت ممنوعة لكن أضيفت إلى السلام
فكانت منجية
ويكون المراد بها الشرائع الإسلام.
وهي كقوله تعالى: يعني يهدي بإن الله من اتبع رضوانه وسبل السلام، كقوله تعالى أيضا والذين جاهدوا فينا إيش لنهديناهم سبلنا. فلا يقول قائل كيف هذا جمع السبل، نقول المراد بالسبل هنا شرائع الإسلام والعبادات التي أمر الله عز وجل بالقيام بها لأنها موصلة إليه عز وجل. نعم.
وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي ذلك المذكور وصاكم لتنالوا به درجة التقوى والالتزام بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود
نكمل، أنا ودي أكمل صراحة. تذكرون لا نقول يعني نمشي صراحة، لأن ما ترى القراية متعبة أكثر من الشرح، لأن القراية تحتاج إنه واحد يكون إيش مركز في الكلام، واضح، وكثير من الكلام في وضوح، والقصد أساسا أن الاستفادة من الشيخ رحمة الله عليه في طريقة تقريره وعرضه للمسائل والوقوف على التقاسيم والضوابط يعني والقواعد التي يذكرها والتنبيه على بعض الأمور، فهذا القصد من القراءة والمرور على كتاب التوحيد أساسا ومعرفة منهج الشيخ في تقرير هذه المسائل. لكن الشيخ رحمه الله موسوعة ما يخفى، فيأتي بكل شيء يشرح ويأتي بالإرادات والمسائل الآن نحو شو دخل في التوحيد، مع ذلك الشيخ رحمه يدمج، لأن الذين أمام الشيخ طلبة علم كبار وعندهم دراية بهذا. فأنا أقول يعني اصبروا بارك الله فيكم واجبرون إن شاء الله. الذي يريد الانصراف ينصرف، فليس الأمر يعني محكور ولا في كتاب شيء اسمه غياب حضور.
قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية.
وهذا الأثر يا إخواني ضعيف الإسناد، وهذا الأثر ضعيف الإسناد، كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي في رقم 3070، فالأثر لا يصح. وقد رواه جمع أيضا غير الترمذي كالطبراني في معجم الأوسط وغيره.
قوله قال ابن مسعود من أراد إلى آخره، الاستفهام هنا للحث والتشويق واللام في قوله فليقرأ للإرشاد. قوله وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الوصية بمعنى الأهد، ولا يكون الأهد وصية إلا إذا كان في أمر هام. وقوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي رسول الله محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعبير بمسعود يدل على جواز مثله مثل قال محمد يدل على جواز مثله يدل على جواز مثله مثل قال محمد رسول الله صلى الله
قال محمد كيف نجح هناك في الاختبار
قال محمد
كيف قال محمد يا
مثل قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصية محمد صلى الله عليه وسلم
وصية محمد
وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولن ينافي قوله تعالى لا تجعلوا دعاء رسول الله
يعني قولنا قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصية محمد صلى الله عليه وسلم لا ينافي قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم. لماذا؟
لأن دعاء الرسول هنا أي مناداته، فلا تقولوا عند المناداة يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله.
نعم.
أما الخبر فهو أوسع من باب الطلب، ولهذا يجوز أن تقول أنا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم
لأنه إخبار، إخبار أنا تابع محمد، ليس طلب يقول يا رسول الله أو يا محمد عليه الصلاة والسلام، إنما هو إخبار. نعم.
أو اللهم صل على محمد وما أشبه ذلك. وقوله التي عليها خاتمه، الخاتم بمعنى التوقيع. وقوله وصية محمد صلى الله عليه وسلم ليست وصية مكتوبة مختوما عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصل بشيء، ويدل بذلك أن أبا جحيفة سأل علي بن أبي طالب هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى رجلا حفران. وما إلا فهما يؤتيه الله تعالى رجلا حفران. وما في هذه الصحيفة؟ قيل وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وحكاك الأسير وأن لا يقتل
مسلم بكافر. العقل أظن ما يتعلق بالدية، ولو تراجعونها طيب تراجعونها الأسبوع القادم في كتاب الدية كتاب العقلة ما يتعلق بالدية. طيب
فلا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الآيات وصية خاصة مكتوبة، لكن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه الآيات قد شملت الدين كله فكأنها الوصية التي ختم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاها لأمته، وهي آيات عظيمة إذا تدبرها الإنسان وعمل بها حصلت له الأوصاف الثلاث الكاملة: العقل والتذكر والتقوى.
وهذه أوصاف لا شك عظيمة، فمن كان عاملا بهذه الآيات ومراعيا لها فهو عاقل، وفي صفة التذكر وصفة التقوى، فالمنبغي علينا بل المتحتم ومراعاة هذه الآيات وما تستدعيه وتتطلبه.
وقوله فليقرأ قوله تعالى قوله تعالى إلى آخر الآيات سبق الكلام عليها.
انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الآيات الدالة على ماذا؟ على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد ولزوم طاعته سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. وسينتقل الآن إلى الحديث الدال على هذه المسألة ووجوب إفراد الله بالتوحيد. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قل: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. رجاه الصحيحين. وقوله رديف بمعنى رادف، أي راكب معه خلفه، فهو فعيل بمعنى فاعل، مثل رحيم بمعنى راحم، وسميع بمعنى سامع.
وهذه مستعملة، هذه اللفظة رديف مستعملة عندنا حتى في الألفاظ الدارجة العامية: فلان يردف فلان، يعني جالس وراء، صح ولا؟
أردفه
في السيارة، فهذا المقصود. كمل.
وقوله على حمار، أي أهلي، لأن الوحش
أي حمار أهلي. لأن الوحشية
لا يركب.
نعم.
وقوله أتدري، أي أتعلم.
نعم.
قوله ما حق الله على العباد، أي ما أوجبه عليهم. وما يجب أن يعملوه يعاملوه به. وألقاه على معاذ بصيغة السؤال.
معاذ هناك في لغة ألمانية يقال لمعاذ معاذ، في لغة ابن إبراهيم. نعم. تفضل براحتك، من يريد أن يصرف يصرف. معاذ بفتح الميم.
وألقاه على معاذ صيغة السؤال ليكون أشد حضورا لقلبه حتى يفهم ما يقوله صلى الله عليه وسلم. قوله وما حق العباد على الله، أي ما يجب أن يعاملهم به، والعباد لم يوجبوا شيئا بل الله أوجبه على نفسه فضلا منه على عباده. قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأشفق أنه غفور رحيم، فأوجب سبحانه على نفسه أن يرحم من عمل سوءا بجهالة، أي بسفه وعدم حسن تصرف، ثم تاب من بعد ذلك وأصلح. ومعنى كتب أي أوجب.
وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجب على نفسه سبحانه، وهو الذي فرض عليها، وهو الذي كتب على نفسه أن يعطي سبحانه وتعالى ماذا؟ الأجور لعباده، والثواب والعطايا للعاملين لطاعته. هذا شيء أوجبه الله على نفسه، لم يوجبه عليه أحد من خلقه. وهذا بخلاف بعض مناهج أهل البدع كالمعتزلة، أنهم يقولون يجب على الله عز وجل أن يفعل كذا، ما دام أنه عمل الطاعة يجب أن يثيبه. فهذا والعياذ بالله قول باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة.
قوله قل الله ورسوله أعلم، لفظ الجلالة مبتدأ ورسوله معطوف عليه، وأعلم خبر مبتدأ، وأفرد الخبر هنا مع أنه لإثنين لأنه على تقدير من، واسم التفضيل إذا كان على تقدير من فإن الأشهر فيه الإفراد والتذكير، والمعنى أعلم من غيرهما، وأعلم مني أيضا. قوله
يكفي نواف واسمح لك نواف دعمك من رضا عيشة أعرف خلصة رفع صوتك يا رب.
قوله ولا يجب به شيئا، أي في عبادتي وما يختص به، وشيء ذكر في قيامتي فتأمس بشيء إلا رسوله والملكة،
فتأمس كل شيء
لا رسوله ولا ملكا
ولا ملكا
ولا ملكا ولا ولي ولا غيره
ولا غيرهم ولا غيرهم أصلا ولا غيرهم. هذه القاعدة تقدمت، النكرة في سياق النفي تعم تقدم شرحها والأمثل عليها. نعم.
وحق العباد على الله
أن لا يعذب
وهذا الحق تفضل الله به على عباده ولا يجب عليه أحد ولا تنصف أنه من قولهم لا يجب به شيئا أنه مضرب عن العبادة، لأن التقدير من يعبده ولا يملك به شيئا ولم يكن قوله من يعبده، لأن مفهوم قوله وحق العباد
لأنه
مفهوم قوله
أيوة.
وحق العباد من كان مسؤولا عن العبودية فلا بد أن يكون عابدا.
نعم مفهوم يا أخواني؟ لا يظن أن قوله من لا يشرك به شيئا بدون عبادة الله عز وجل، بل لابد من عبادة الله، فيجمع الإنسان بين اجتناب الشرك وبين القيام بعبودية الله تبارك وتعالى. نعم. ومن لم يعبد الله
ولم يشرك به شيئا أن يعذب، الجواب نعم يعذب، لأن الكلام فيه حسن وتقليله ولا يملك به شيئا ويدل
بهذا امرا. الاول حق العباده، ومن
كان رسوله ربوبيه فلا بد ان يكون عابدا. الثاني
ان هذا في مقابل الثاني نواصل الثاني أن هذا
في مقابل قوله فيما تقدم.
في مقابل قوله فيما تقدم. طيب أيوة.
أن يعبدون ولا يشركون به شيئا. فعلم أن المراد
فعلنا فعلنا أيوة فعلم يا نواف بفتح بضم العين وكسر اللام فعلم
أن المراد
ثم حرف العطف حرف يعني هذا تركيب أفلا الهمزة في الأفا ثم حرف العطف الذي هو إيش الفاء. طيب ثم الجملة لا أبشر أفلا أبشر الناس هذا المقصود. هذا التركيب يقول الشيخ العلماء أنه فيه قولان. اقرأ قراءه سريعة الأول
لا
فألا
فألا أبشر فالجملة معروفة على ما سبق وموضوع ألفا ألفا ثابت على الهمزة الأصل فألا
فألا
فألا أبشر الناس لكن لما كان
لما كان لما لما بالتشكيك
لما
يا نواف بالتشكيك
لما كان مثل هذا التشكيك نتيجة ومثل انتفاق بها في الصدارة حكمت على حرف العطف مثل ذلك قوله تعالى حتى لا ينظرون إلى ذكر كيف خلقت وقوله تعالى حتى لا يبصرون وقوله تعالى حتى لا يبصرون بالعطف
أفل إيش؟
أفل يبصرون بالعطف
فلم يسيروا في الأرض نعم
والبشارة
والبي بالهذا بالكسر والبشارة
والبشارة
هذا معنى البشارة أو ضابط البشارة هي الإخبار بما يسر نعم
وقد شمل كل الأخبار بما يضر
نعم
ومن قوله تعالى فبشرهم بعذاب
نعم
بشرهم بعذاب
نعم طيب كمل
لكن الأكثر الأكثر نوع قوله لا تبشرهم أي لا تخبرهم ولا تعليهم ومعنى الحديث أن الله لا يعذبهم من لا يشرك به شيئا وأن العسل وأن المعاصي تكون محصورة لتحقيق التوحيد ونهى صلى الله عليه وسلم عن إخباره لئلا يعتمدوا على هذه النشرة دون تحقيق مقتضاها لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي لأن المعاصي تضر بها الهوى وهذا نص الشرك قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ونزل في الحديث المستلزم
تحقيق
التوحيد
وفي معنى حديث معاذ يا اخواني في معنى حديث معاذ حديث جابر بن عبد الله بدرواه بن حبان في الصحيحه في صحيحه وصححه الشيخ الباني وهو في السلسله الصحيحه ايضا موجود في صحيح موارد الطمآن المجلد الاول صفحه 95 يقول جابر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نادي في الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذا كحديث أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد يا الله قلت الله ورسوله وعلم قال حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشرك بشيء وحق العباد يا الله أن لا يعذب من لا يشرك بشيء قوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك بشيء كقوله نادي في الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال فخرج يعني جابر فلقيه عمر في الطريق فقال أين تريد قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا يعني بأن أنادي في الناس فأقول كذا وكذا قال ارجع قال جابر فأبيت فقلت قال فلهزني لهزة في صدري ألمتها يعني ضربه بقوة فوجد ألم هذه اللهزة فرجعت ولم أجد بدا ما في حيلة فيه إكمال المسير قال يا رسول الله بعثت هذا يعني جاب عمر قال بعثت هذا بكذا وكذا قال نعم قال يا عمر يا رسول الله إن الناس قد طمعوا وخبثوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعد. قال الجابر أقعد. وهذا يدلنا على فقه عمر رضي الله تعالى عنه ودقة معرفته لأحوال الناس، وأن هذا الأمر قد يقعد بهم عن إيش القيام بأداء مقتضيات التوحيد لما في هذا الحديث من البشارة، نادي في الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الحديث بمعنى هذا الحديث. نأتي الآن إلى المسائل وهي الأم في الباب، فتحمله الله يبارك فيكم. المسألة الأولى نعم. نعم. هذه هي الحكمة يا أخواني. الحكمة من خلق الجن والإنس هي ماذا؟ الحكمة من خلق الإنس والجن هي يعاشك. مرة كنت جالس أنا في حلقة للشيخ ابن عثيمين، كان نتكلم عن شروط الشفاء، أنا منتبه، قال لي أنت على طول. فأعطيته شرطين والثالث من شدة الخوف نسيت، أعطيته شرط من عندي قال لا لا. هذه يا إخواني الحكمة من خلق الجن والإنس في نص الآية، وإن تعجبوا فعجبوا من رجل يشار إليه بالبنان، بل له مؤلفات وكتب، بل هو منظر من كبار يعني بعض الجماعات الحزبية الموجودة، يصرح بأنه لا يدري لماذا خلقنا الله، وهو محمد الغزالي الهالك المعروف، له كتاب اسمه السنة النبوية. هذا الكتاب نشره قبل يعني يمكن 18 سنة، قديم، وردوا عليه العلماء من ضمنهم الشيخ صالح الشيخ حفظه الله في كتابه المعيار، والشيخ ربيع الهادي المدخلي، وغيرهم من أهل العلم الشيخ محمد جميل زينو. وأفضل ردين كما قال الشيخ الباني في حاشية تفصيلات النبي، رد الشيخ ربيع ورد الشيخ صالح، أفضل ردين على الغزالي. الشاهد أن مما قاله الغزالي يقول لقد شاء الله لحكمة لا نعلمها أن يخلقنا ويكتب. لاحظوا يا أخوان، رجل له كتب وله محاضرات وأعوذ بالله تنظيرات ونحو ذلك، ثم يصرح يقول لقد شاء الله لحكمة لا نعلمها أن يخلقنا ويكلفنا. فالشيخ صالح يعني ردوده لطيفة، قال والحكمة من الخلق والتكليف يعلمها صبيان وأهل التوحيد. صحيح، ولذلك الذي ينشأ مع أهل السنة والذي يوفق للهداية مع أهل الخير والاستقامة أول ما يعلم التوحيد والأصول الثلاثة، فيعلم لماذا خلقه الله. وهذا الآن يعني يشار إليه بالبنان ويخرج القنوات وغيرها، ثم يقول لقد شاء الله لحكمة لا نعلمها أن يخلقنا ويكلفنا. فرجل لا يعلم لماذا خلقه الله كيف يصح أن يوصف بأنه عالم؟ هو عالم لكنه عالم سوء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
الثانية أن العبادة هي التوحيد، أي أن العبادة أن يكون على التوحيد، وكل عبادة لا توحيد فيها لكن بعبادة، لا سيما أن بعض السلف قوله تعالى إلا ليعبدون إلا ليوحدون. نعم. وهذا مقارنة شرحا لما استنبطه المؤلف رحمه الله أن العبادة
من أن العبادة
هي التوحيد، وكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة. قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أن أغنى شركائي على الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا. وقوله لأن الخصومة
لأن الخصومة
نعم أي التوحيد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش، فقريش يعبدون الله ويقولون له يصلون، ولكن على غير الإطلاق من الذكر الشرعي، فهي كالعزم إلى عزم الاستثيان بالتوحيد. قال تعالى: وما منعهم أن
تقبل
منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله.
وقوله رحمه الله أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، هذا ليس فقط بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه، بل بين جميع الرسل وأقوامهم. ولا شك أن العداوة ظاهرة، ومن أراد التأمل اقرأوا يا أخواني سورة الأعراف، اقرأوا سورة الشعراء وسورة هود، لتنظروا كيف هي عداوة يعني أعداء الرسل للرسل، وما هي المواجهات التي حصلت والابتلاءات التي لحقت الرسل بسبب قيامهم بالتوحيد ونشرهم له. والنبي عليه الصلاة والسلام لقي في ذلك يعني أذى كثيرة. قال الله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يراد. في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي السلسلة الصحيحة برقم 92 يقول عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول عقيل: جاءت قريش إلى أبي طالب، يعني بعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: أرأيت أحمد، يعني من هو أحمد؟ نعم. أرأيت أحمد يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا فانهه عن أذانا. فقال أي أبو طالب: يا عقيل ائتني بمحمد صلى الله عليه وسلم. فذهبت، يقول عقيل، فأتيته به، فقال أي أبا طالب: يا ابن أخي، إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم، فانتهي عن ذلك. يعني يطلب منه أن يقف عن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فقال عقيل: فلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره، في رواية: تحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، يعني نظر إلى الشمس. فقال: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة، يعني الشمس، يعني إذا أتيتم لي بشعلة من الشمس أنا مستعد إيش أترك هذه الدعوة، يعني إيش يعني لن أترك. واضح؟ فهذا الحديث صحيح وجدت السلسلة الصحيحة يبين لنا مدى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى في الدعوة، أو ما لحقه الصلاة من الأذى والضرر في الدعوة للتوحيد، وما كان عليه قومه من ذلك، بل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الصبر والثبات في الدعوة إلى التوحيد. أما الحديث الآخر المشهور: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، يعني هذا الأول ما تركت، هذا لا يصح. نعم. وراشد ما خدت سنة اليوم.
وقوله في الثالثة ما وصلت
وصلنا الثالثة
قوله في الثالثة. ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، لستم عابدين.
يعني اقرأ المسألة: أن من لم يأتي به يعني بالتوحيد. المثل عندك المثل؟ ما عندك المثل. الثالثة: أن من لم يأتي به يعني بالتوحيد لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. قال الشيخ: ففي معنى قوله، ففيه معنى قوله، اقرأ يا راشد.
عندي موجود عمر بس.
ايوه هذا المثل. اي هذا عرفت. انت تشوف الثالثة فوق اذا مو مكتوب كامل. ففيه معنى
قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، لستم عابدين عبادتي، لأن عبادتكم مبنية على الشرك، فليست بعبادة الله عبادة الله تعالى. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. الحكمة في إرسال الرسل.
يا سيدي اللي فوق، إذا الجملة مكتوب، المثل مكتوب كامل عندك، اقتصر على شو؟ المكتوب. لا تقرأ مثل.
الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل، أخذها رحمه الله تعالى من قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالحكمة هي الدعوة إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت.
والحكمة في إرسال الرسل تقدمت في الدرس الماضي من كلام من؟
شيخ.
من كلام من؟
شيخ.
شيخ؟
الذي من ذكر البقين؟ من ذكرت البقين؟
عليه. كلام منه في البيت
الشيخ ذكر الحكم من سابقا
في الدرس الماضي كان كلام منه
ذكرت الكلام بقية.
الخامسة
أن الرسالة عمت كل أمة أخذها
كل
قوله كل أمة أخذها من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. السادسة أن دين الأنبياء واحد أخذها من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومثله قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا لا ينافي قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لأن الشرعة العملية تختلف باختلاف الأمم والأماكن والأزمنة. وأما أصل الدين فواحد. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليه
والذي
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
أن دين الأنبياء واحد. والمقصود يا إخواني في أصل الدين وأساسه وهو التوحيد. ويدل له ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد فليس بيننا نبي. الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى. يشبه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث التوحيد بالأب واختلاف الشرائع بالأمهات. خلاف الشرائع بالإمام. فيقول عليه الصلاة والسلام دينهم واحد يعني الذي هو التوحيد والأصل والعقيدة وأمهاتهم شتى يعني شرائعهم مختلفة. ولهذا قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية نظم هذه المعاني بقوله والرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع لإيمان كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان. فهذه الأبيات هي يعني نظم لهذه المعاني المتقدمة. السابعة
المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر والطاغوت. ودليل قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد. ولهذا جعل المؤلف رحمه الله هذه المسألة كبيرة لأن كثيرا من المسلمين جهلها في زمانه وفي زماننا الآن.
وهذه المسألة يا أخواني الذي قال الشيخ المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بكفر بالطاغوت متعلقة بالركن الثاني من أركان بالركن الأول من أركان التوحيد وهو من أركان التوحيد وهو النفي لا إله. فالكفر بالطاغوت هو المقصود بالنفي. وهذه المسألة دلت عليها نصوص أخرى وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا إيش؟ النفي براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذا إثبات. كذلك قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى آخر الآيات. فهذه أيضا اشتملت على النفي والإثبات إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهذا هو الكفر بالطاغوت. الآية الأولى في سورة الزخرف والثانية سورة الممتحنة. تفضل براش.
تنبيه لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئا من ذلك لأن الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع. فلا تقول لمن أكل الربا ملعون
لأنه قد يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليه كالجهل مثلا أو الشبهة وما أشبه ذلك، وكذا الشرك لا نطلقه على من فعل شركا، فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائه.
فقد تكون الحجة ما قامت عليه،
ما قامت عليه،
نفي
عليه
ما حصلت.
فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائه.
تعافي ونقول فقد تكون الحجة تسكت ما قامت عليه، يعني ترى المعنى يتغير. المعنى يتغير أصلا.
فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم. وكذا نقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكن لا نحكم بهذا الشخص
بهذا
لشخص معين، إذ إن الحكم المعلق على الأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروطه انطباقه إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء موانعه.
هذه قاعدة يا أخواني، قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، أن الأحكام المتعلقة بالأوصاف لا تنطبق على الأشخاص إلا بتوفر الشروط انتفاء الموانع. الأحكام المعلقة بالأوصاف، أوصاف الشرك، البدعة، الفسق، غيرها، فالأوصاف الأحكام المعلقة بالأوصاف المرتبطة بالأوصاف أو بسبب الأوصاف، الأحكام المعلقة بالأوصاف لا تنطبق على الأشخاص إلا عند توفر الشروط وانتفاء الموانع. هناك شروط في الشريعة، هناك موانع، فالحكم يوصف به هذا الشخص أنه كافر، أنه مشرك، أنه فاسق، أنه مبتدئ، إلا متى؟ إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. وهذه القاعدة عظيمة حقيقة وكبيرة، يعني تحتاج إلى يعني دروس، ليس درس واحد، لكن هنا كلام موجز ومختصر ومركز. الشيخ السعدي رحمه الله في منظومته القواعد الفقهية عند البيت 36 قال: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. يقول الشيخ السعدي: هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل لمن حققها نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. ما معنى هذه القاعدة؟ قال الشيخ: ومعنى هذا الأصل أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. وأما إذا عدمت الشروط أو وجدت الشروط لكن قام مانع، لم يتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضاه لعدم وجود الشرط أو لوجود المانع. قال: فافهم هذا الموضع. ثم رحمه الله أتى بأمثلة مسائل التوحيد والعبادات ونحوها، فارجعوا إلى المسألة هاي والقاعدة في كتاب شرح القواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله. نعم.
فإذا رأينا شخصا يتبرج في الطريق فهل نقول له لعنك الله؟ الجواب: لا، إلا إذا أريد باللعن في قوله اتقوا الملاعن، أن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشخص ويكرهونه ويرونه مخلا بالأدب مؤذيا للمسلمين، فهذا شيء آخر. فدعاء القبر شرك، لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله هذا مشرك حتى نعرف قيام الحجة عليه، أو نقول هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله.
يعني مثلا لو جاء شخص كان ماشيا ورأى يعني رجلا قد رمى المصحف في القمامة، فمباشرة نحكم عليه بالكفر؟ ما يصلح، قد يكون الشخص هذا جاهل لا يدري ما هذا الكتاب، واضح، ولا يدري ما محتواه، قد يكون جاهل. فإذا هناك موانع يا أخوان تحكم تمنع أو هناك عفو موانع تمنع من الحكم، وهناك شروط لابد أيضا من توفرها. وقلت لكم كل يعني كل باب من أبواب يعني العلم، سواء في باب العبادات أو باب المعاملات أو أبواب التوحيد ومسائل العقيدة، كلها لها شروط في يعني مشروحة في موضعها. نعم، لكن هذه قاعدة عامة لابد ندركها يا أخواني، نرجع إلى كلام أهل العلم فيها. نعم. الثامنة.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فقد عرفه ابن القيم بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود كالصنم، والمتبوع كالعالم كالعالم، والمطاع كالأمير. التاسعة.
نكمل ولا نقف يا شباب؟ خلاص نقف إلى هنا. وحضروا يا شباب، حضروا ما بعدكم حتى نقدر نمشي. نعم. نعم.
ذكرت أثر عن جابر بن عبد الله. لكن
السلسلة في عدة حالات. طب صحيح الموارد هذا خلنا الأول يكون عندك مرض يا يحيى. السلسلة الصحيحة في 1314 و2355، لكن هل هو بنفس اللفظ الموجود هنا في صحيح الموارد الضمان؟ الله أعلم، ما راجعت أشوف الموارد. نعم، اللي عنده سؤال يسألوني، يريد أن صرف ينصرف. نعم.
قلنا هذا
تفضل تفضل
عمر، المثال هذا اللي جسمه عن اللعن، كذلك إذا شك أنت شو غرض مثل ما قلت المثال واحد يفر القرآن فلا يجب عليه جسمه.
لا يجوز، لا يجوز، لأنه بعد المباشرة الله يلعنك يقول له مثلا، يعني اللعن المعين لا، لكن على وجه العموم لعن الله كاسية الآيات، لعن الله آكل الربا، واضح؟ هذا الشيخ مثلا يقول هنا هذا شخص يعني ربما تعامل بالربا ولا يدري ان هذا الربا، وهذا كثير يحصل عند العوام، ما يدري ان هذا الربا، ويوم يعرف ان هذا الشيء أعوذ بالله دخل في معاملة ربوية يخاف، يقول كيف شو أسوي، كيف شو الطريقة اني أتخلص منه، وشو أسوي في الفلوس، صح ولا لا؟ فلا يبادر الإنسان بالحكم إلا حتى يبين ويوضح المقصود ويبين شو يعني محتوى هذه المعاملة أو مضمونها.
فما يكون على العالم بعمر إذا أنا أعلم أن هذا الشيء لا يجوز ورأيت شخص يفعل هذا الشيء،
النصح والبيان والإرشاد والتوجيه هذا هو الواجب،
هذا واجب من شو اسمه إجباري كونك أنت تعلم الشيء.
قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا منكر، واضح؟ فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك ضعف الإيمان. فلا بد من البيان ما دام هناك قدرة على البيان، فلا بد من البيان، واضح؟ ولا يعني البيان ينحصر فقط في مسألة يعني الكلام الشفهي، لا، البيان يكون بعدة طرق، يكون البيان بالكتاب والرسالة، يكون البيان بفتوى عالم مثلا، معي؟ يكون البيان بكلام لأحد العلماء شريط مثلا. فتنويع وسائل البيان يعني كثيرة، أو وسائل البيان كثيرة، فنسعى لتنويعها ما استطعنا. وهذا نحن نجد حرج، يعني بعض الناس أحيانا ما يستطيع يصل إلى بعض أرحامه بسبب وجود بعض المنكرات مثلا، أو حصول بعض المخالفات، واضح؟ فيكون عنده تحفظ في التعامل معهم، نقول لا، وصل يعني الحكم الشرعي بالطريقة المناسبة. لا والله أعلم.
يجوز له الطاغوت.
نعم لا شك يجوز. هذا في قواعد مثلا. صح. لا هذا كلام الشيخ بسيط، ولا في كلام الشيخ متناثر. كلام الشيخ متناثر، يعني في فتاوى موجود وقواعد موجود وغيره موجود، نعم لابد، يعني هناك في القاعدة لها تفصيل، هذا حكم عام فقط. نعم هذا من الشروط.
ذكر الآية.
نعم.
ومن يشاغب الرسول
صح. نعم هذا شرط أن يكون عالم، لأن هذا مكثر مثلا. شيء آخر. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.